الركن الرابع هو الصيام، وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة، يدل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، ذكر منها صوم رمضان. الحديث متفق عليه، والإجماع منعقد على وجوب صوم رمضان، وأن من أنكر فرض صيامه كفر. وأما الحكمة في مشروعية الصيام فهي ظاهرة، فيه تزكية للنفس وتطهير وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، والصيام يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفي الصيام باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش. والصوم يعود الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان، كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. ولا تخلو عبادة من العبادات التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى من فضائل، فللصلاة وللزكاة فضائل كثيرة، وكذا للحج وكذلك للصوم. فمن فضائل الصوم أنه وقاية للإنسان من الوقوع في الإثم، وأنه يجزى به الخير الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. متفق عليه. ومن فضائل الصيام أنه تكفير للذنوب والآثام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. متفق عليه. وقد خص الله تبارك وتعالى الصائمين بباب لا يدخل منه أحد إلا هم. فعن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فوقته يبتدئ بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخول. ومعنى قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. شهر رمضان يبدأ وجوب صيامه إذا علم دخوله. للعلم بدخول شهر رمضان ثلاث طرق: الطريقة الأولى رؤية هلاله، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام بالرؤية ثقة مكلف، ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني. الطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فإن غم عليكم فعدوا 30. متفق عليه. فهذه هي الطرق الثلاث التي يعلم بها بدخول شهر رمضان. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع. على من يجب صيام شهر رمضان؟ يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع. فقولنا على كل مسلم خرج منه الكافر، فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومتى أسلم لزمه الصوم من حين إسلامه ولا يقضي ما مضى. على كل مسلم بالغ عاقل خرج منه ضده وهو فاقد العقل كالمجنون والمعتوه، وكذا المخرف لكبر السن. بالغ خرج به الصغير الذي لم يبلغ، وذلك لرفع القلم عنه حتى يبلغ. ويحصل البلوغ بواحدة من ثلاث: إنزال المني من احتلام أو غيره، نبات شعر العانة، بلوغ تمام 15 سنة. مقيم ضده المسافر، فلا يجب عليه الصوم، بل هو مخير بين الفطر والصيام، والأفضل له فعل الأيسر عليه. قادر خرج به العاجز عن الصيام لمرض أو كبر، فلا يجب عليه الصيام، بل يقضيه بعد رمضان، والكبير يطعم عن كل يوم مسكينا. خال من الموانع، أي خال من موانع الصوم، كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وأما الأعذار المبيحة للفطر فهي: السفر، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا نص صريح في إباحة الفطر للمسافر، وأن عليه القضاء بقدر الأيام التي أفطره. من الأعذار المبيحة للفطر العجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكنه متى أفطر وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. من الأعذار المبيحة للفطر المرض الذي يرجى برؤه، فالمريض مرضا يرجى برؤه رخص له الشارع في الفطر وأوجب عليه القضاء. وهذا القسم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم، وهو المريض الذي يرجى شفاؤه، إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يضره الصوم فيجب عليه الصوم، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ولا ينبغي له الصوم، لأنه خروج عن رخصة الله وتعذيب للنفس. الحالة الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من الأعذار المبيحة للفطر الحيض والنفاس، فيحرم على الحائض والنفساء الصوم ولو صامتا لم يصح منهما، ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيها. أما دليل عدم صيامها فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ أخرجه البخاري. وأما دليل وجوب القضاء عليها فقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الأعذار المبيحة للفطر أيضا الحمل والرضاع. وأما أركان الصوم فهي: الإمساك، وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحوها. النية، وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله تعالى أو تقربا إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن كان الصوم فرضا فالنية تجب بليل قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. وإن كان الصوم نفلا صحت النية ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار، بشرط أن لا يكون قد طعم شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. رواه مسلم. من أركان الصوم الزمان، وهو نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه أركان الصيام: الكف والامتناع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحوها. النية، بعزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الرب جل وعلا. الزمان، وهو نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما سنن الصيام فالسحور، وهو الأكل والشرب في السحر آخر الليل بنيات الصوم، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. من سنن الصيام تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل ما لم يخش طلوع الفجر، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. رواه أحمد بإسناد صحيح. ومنه أيضا يتبين لنا سنة أخرى من سنن الصوم، وهي تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة. متفق عليه. من سنن الصيام كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء، وهي مرتبة بحسب الأفضلية، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. من سنن الصوم الدعاء أثناء الصيام لا سيما عند الإفطار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح. ولقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وكان عبد الله يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أخرجه ابن ماجه وصححه البوصيري وغيره. فهذه بعض سنن الصيام. وأما مكروهاته فيكره للصائم أشياء من شأنها الإفضاء إلى فساد صومه وإن كانت هي في حد ذاتها لا تفسد الصيام، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ذلك خشية وصول شيء من الماء إلى جوفه فيفسد صومه. من مكروهات الصوم القبلة لمن لم يقدر على ضبط نفسه، وكذلك اللمس والمباشرة بالجسد للزوجة. وأما مكروهات الصيام فمنها أيضا إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة والفكر بشيء الجماع. ومن مكروهات الصيام ذوق الطعام أو الشراب بلا عذر. وأما مفسدات الصيام فللصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها وليحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها: الجماع، والمراد به تغييب الحشفة التي هي رأس الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم بطل صومه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعدم استطاعته لكبر سنه أو مرضه الدائم أو لضرره في معيشته، فعليه أن يطعم 60 مسكينا من الطعام المأكول في البلد. مما يفسد الصوم إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه، وعليه القضاء فقط دون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع في نهار رمضان. النائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجناب. مما يفسد الصوم الأكل والشرب متعمدا، وهو إيصال جامد أو مائع إلى الجوف لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وكذا حقن الدم في الصائم، فكل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. قد يتعجب بعض الناس من قول إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا قد يحدث بالطريقة التي يسبق إليها الذهن، وأيضا عن طريق ما يسمى بأنبوبة رايل التي يتم التغذية عن طريقها، ويتدخل من فتحة الأنف وتصل إلى المريء من أجل أن يصل ذلك إلى المعدة. من ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الطعام، أما الإبر غير المغذية فلا تفطر. لكن للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وله أن يؤخرها إذا لم يضره إلى الليل. مما يفسد الصوم ويبطله التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي وأعله بعض الأئمة، ولم يقولوا بموجبه، لكن يشهد له استقراء الشرع، وأن ما فيه استفراغ كإخراج المني والحجامة أنه مفطر. وورد عن ابن عمر موقوفا رواه مالك والشافعي، ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى استقاء أي تعمد القيء، فالذي يتعمد القيء أفطر عليه أن يقضي. أما من ذرعه أي خرج منه بدون اختياره القيء فليس عليه قضاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من مفسدات الصوم التي لا يلتفت إليها كثير من الناس نقض ورفض نية الصوم، فمن نوى الفطرة وهو صائم أفطر، وإن لم يتناول مفطرا، وهذا أمر مهم. نقض ورفض نية الصيام، فمن نوى الفطرة وهو صائم أفطر، وإن لم يتناول مفطرا، بمجرد فسخ النية، لأن النية ركن في الصيام كما مر. كذلك مما يفسد الصيام الردة من الإسلام والعياذ بالله جل وعلا، إن رجع لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمل، يعني أتى بما ينقض إسلامه ثم عاد وهو صائم، كل ذلك وهو صائم، فهذا قد أفطر ولو رجع إلى الإسلام. شروط المفطرات مهم أن يعلمها المسلم، لأنه لا يفطر الإنسان بشيء من المفطرات إلا بثلاثة شروط: الذكر، فلو نسي فأتى شيئا من المفطرات فلا شيء عليه لحديث أبي هريرة، الاختيار، فلو أكره على شيء من المفطرات لم يفطر. الشرط الثالث من شروط المفطرات العلم، فلو جهل الحكم الشرعي أو الحال في زمن الصوم فلا شيء عليه لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها لا يفطر، ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وهذا مكروه من مكروهات الصيام كما مر، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه، كما في حديث لقيط بن سبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. السواك لا يؤثر في الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح، لو طار إلى حلقه غبار أو غيره لم يؤثر على صيامه. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، لكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة، لهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا لا نغتاب أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ومما يباح للصائم نزول الماء والانغماس فيه والتبرد به من شدة الحر، لقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، متفق عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. يباح للصائم أن يصبح جنبا لحديث عائشة الآنف الذكر، وكان ذلك في صوم رمضان. ويباح للصائم الأكل والشرب والجماع ليلا حتى يتحقق طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. الحائض والنفساء إذا انقطع الدم عنهما من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصباح، وتصبح صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. السواك أول النهار وآخرة مباح، وهو مذهب جمهور الأئمة وأصحابهم، ولذلك استحبه الإمام الشافعي وغيره من العلماء لعموم الأدلة في استحباب السواك وعدم تخصيصها بوقت دون وقت. وما ورد من أحاديث يفيد كراهة السواك للصائم بعد الزوال حكم على هذه الأحاديث العلماء بالضعف، فلا يترتب عليها عمل. يباح للصائم السفر لحاجة مباحة، وإن كان ذلك السفر سيلجئه إلى الإفطار. ويباح له التداوي بأي دواء حلال يصل إلى جوفه منه شيء، ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن مغذية. يباح للصائم مضغ الطعام وذوقه شريطة ألا يصل إلى الجوف منه شيء، لمن كان مشتغلا بإعداده مثلا. ويباح للصائم استعمال الطيب والبخور وشم الروائح الطيبة. يباح له شم الروائح الطيبة. هذه بعض المباحات التي تباح للصائم. فهذا كله ما يتعلق بالصيام الذي فرضه الله جل وعلا. وأما صيام التطوع فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على صيام الأيام الآتية: 6 أيام من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. 2 يوم والخميس، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم 2 والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخروهما. أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. مما يتطوع به الصائم صيام 3 أيام من كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي أيام البيض: 13، 14، 10، و15. أخرجه النسائي بإسناد حسن. صوم 9 أيام الأول من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني 10 الأول من الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري في الصحيح. وليس نصا في استحباب الصيام في 9 لأنه عام، لكن حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الوتر وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام 9 أيام الأول من شهر ذي الحجة. فهذا نص في المسألة، وهو في صحيح سنن النسائي. آكد هذه الأيام 10 هو يوم عرفة. فآكدوا صيام هذه الأيام صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع لغير الحاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين ماضية ومستقبلا، رواه مسلم. شهر الله المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم، رواه مسلم. كذلك يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه مسلم. يبقى أحكام القضاء: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بأكل أو شرب أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع إن يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفريقته بأن يصومه متفرقا. لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى ألا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الفدية في تركه بأن يخرج عنه، يعني عمن توفي وكان مؤخرا لغير عذر، وجبت الفدية في تركه بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات وعليه صوم واجب كصوم رمضان أو كفارة صيام ككفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، وقد تمكن من القضاء ومات على ذلك، فإنه يطعم عنه كل يوم مسكينا أو يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته. من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا، هذا الصنف إذا مات فإنه يطعم من تركته مطلقا عن كل يوم مسكينا، أو يصام عنه وجوبا إن خلف تركة واستحبابا إن لم يخلف. وأما من أفطر بعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطر فيها. إذا صام المسافر في سفره كما مر له ثلاث حالات: الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصوم مع صحته، لحديث جابر مرفوعا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة لمن صام مع المشقة، أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لم يفطروا وكان الصوم قد شق عليه، رواه مسلم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة فيستحب له الفطر ويكره الصوم، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة من حالات صيام المسافر أن لا يشق عليه الصوم، فالأفضل الصوم لصيامه صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة. إذا صام المريض فله ثلاث حالات: الأولى أن يضره الصوم فيحرم عليه مع صحته منه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثانية أن يشق عليه فيكره الصوم للإعراض عن رخصة الله تعالى. الثالثة أن لا يضره ولا يشق عليه فيجب عليه الصوم لعدم العذر. فهذا بعض ما يتعلق بأحكام هذا الركن الرابع من أركان الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.